الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شيخنا أبو عبد الرحمن غفر الله لنا وله وللمؤمنين: الحديث 51. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن كمير بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة، فقال: يا أبا هريرة، هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، حثى بكفه عن يمينه وعن يساره وبين يديه وقليل ما هم، ثم مشى ساعة. فقال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. ثم مشى ساعة. فقال: يا أبا هريرة، هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك فحق عليه ألا يعذبهم. قال شيخنا غفر الله له وصححه الشيخان الوادعي في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 62 و300، والألباني في صحيح الترغيب رقم 61 و203 آلاف، والصحيحة المجلد الرابع صفحة 365 إلى 366.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث كذلك حديث عظيم، وقد اشتمل على 3 فقرات. أما الفقرة الأولى ففيه خساسة الدنيا وعظيم فتنتها، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن المستكثر فيها يهلك، المستكثر منها يهلك، وأن القليل من الناس من لا يهلك ممن يستكثر من الدنيا. فقال: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 3. ثم قال بيديه، يعني حين يقول هكذا وهكذا، بيديه عن يمينه يغرف بهما وعن شماله وبين يديه، ومعناه أنه يتصدق وينفق، لا يحفظ لنفسه ولا يجمع لدنياه، بل يجمع لما ينتفع به في آخرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقليل ما هم، يعني قليل الذين يفعلون هذا في المال. ففيه كما قلنا التحذير من فتنة الدنيا وفتنة المال خاصة، فإن فتنة المال هي الفتنة التي خشيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتهلككم كما هلكتهم. فالدنيا كان يخشاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه، فكيف بمن بعده، فكيف بمن يأتي من بعده. فنحن أحق بأن نتقي الله عز وجل في هذه الدنيا، وأن نخاف على أنفسنا منها، فليس بشيء يهلك الناس بمثل فتنتهم في الدنيا. ربما تجد بعض الصالحين الذين يسابقون في أبواب الخير والبر يدخل عليهم الفساد والخراب من باب فتنة الدنيا، يظن أنه إذ أنه أحسن في أبواب كثيرة من أبواب الخير مع وجود فتنة الدنيا في قلبه وقوله وفعله أنه سلم، وليس الأمر كذلك، فإن السلامة تكون بامتثال المأمور وترك المحظور، ليست السلامة بامتثال المأمور مع فعل المحظور، فمن جمع بين فعل المأمور وفعل المحظور هلك، لأنه فعل ما يضر بنفسه مع ما ينفع، فيغلب الضر، يغلب الضر على النفع. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحذر من فتنة الدنيا، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من فتنة الدنيا، فتنة المال وفتنة النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الفقرة الثانية فهي في ذكر الله جل وعلا، فذكر الله حصن حصين يتحصن به المسلم من شياطين الجن والإنس، شياطين الجن الذين لا يملكون من القوى ما يستطيعون على الإنسان بمثل ما إذا استحصن بذكر الله عز وجل، وهو كذلك دخر عظيم للإنسان يدخره لنفسه يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فللجنة كنوز، ومن كنوزها هذا الذكر، ومعناه أن هناك كنوز أخرى، أن هناك كنوز أخرى من الأذكار الأخرى التي علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه. وبذكر الله عز وجل كذلك يكون عدم الغفلة والاستمرار على الطاعة، فإن ذكر اللسان يستوجب ذكر القلب، ذكر اللسان يستوجب ذكر القلب، فإذا صار الإنسان يلازم ذكر اللسان، ذكر الله عز وجل بلسانه، دفعه ذلك واستلزم منه أن يذكر الله عز وجل في قلبه، وإذا ذكر الله عز وجل في قلبه استلزم منه الإحسان في قوله وفعله، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. ولهذا حتى الشرع على ذكر الله عز وجل كثيرا في أشد المواضع وفي أعظم المواضع، وباب ذكر الله عز وجل باب عظيم، لكن المقصود من هذا الانتباه إلى هذا المعنى. ثم ذكر هذا الذكر خاصة أنه كنز من كنوز الجنة، لأن فيه تمام التعلق بالله جل وعلا والاكتفاء به عما سواه، وهذا هو حقيقة العبادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه. من اعتقد ذلك اعتقادا جازما كان هو المحقق للعبادة على الوجه الكامل الصحيح، وهو الذي كذلك إذا عمل بمقتضى هذا الذكر هو الذي يستقيم على شرع الله الاستقامة الصحيحة بفعل المأمور وترك المحظور، والمسابقة في التقرب إلى الله جل وعلا، وهو الذي يتجه إلى الله لا يتجه إلى غيره. إذا اعتقد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله وحده، وأنه لا ملجأ ولا منجأ للعبد من الله إلا إليه، فإنه لا يعرف بذلك شيئا يتوجه إليه إلا الله عز وجل، وهذا هو حقيقة العبادة وإخلاصها لله سبحانه. ولهذا كانت كنز من كنوز الجنة. وهكذا كذلك الفقرة الثالثة، وفيه الحق الذي فرضه الله عز وجل على العباد، وفرضه على نفسه، وليس مكره لله عز وجل أحد، ولكنه من عدله وفضله سبحانه. فحقه سبحانه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وفيه أهمية العبادة والتوحيد، وأن التوحيد يستلزم ترك الشرك، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فلو عبدوه وأشركوا معه غيره ما نفعت العبادة. فلا بد من النفي والإثبات، ولا بد من التخلية والتحلية، ولا بد من التوحيد وترك الشرك. فإذا وجد التوحيد ولم يترك الشرك ما صار توحيدا ولا صارت عبادة، ولم ينتفع صاحبها بالعبادة. وهذه حقيقة لم يفقهها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن ما عرف حقيقة العبادة والتوحيد التي أمر الله عز وجل بها العباد، وهو مدار الدين كله. وكل الدين على هذه الكلمة وعلى هذا الحق: العبادات والمعاملات، العقائد وكذلك العمليات، كلها تقوم على هذه الكلمة. وهكذا كذلك حق الله عز وجل ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، وهذا الحق كما قلنا لم يلزمه به أحد، بل ألزم الله عز وجل نفسه به عدلا منه وفضلا ولا مكره له سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما ترون حديث جامع شامل، وفيه كذلك أهمية مخالطة ومجالسة أهل العلم. فانظر كيف استفاد أبو هريرة رضي الله عنه هذه المعاني العظيمة بهذه المجالسة في هذه الساعات. وهكذا كذلك مجالسة أهل العلم ووجود أهل العلم في المجتمع، وانظر إلى هذا العلم كيف نقل إلى هذا الزمان، بماذا؟ بما كان من نقل أهله له، ينقله جيل عن جيل وكتاب عن كتاب وعالم، إلى أن وصل إلى هذا الزمان. وفيه كما سبق وتكرر أنه ليس شيء يصلح العبادة والبلاد بمثل العلم النافع، فإن العلم النافع من أعظم ما يصلح الله عز وجل به العبادة والبلاد. وبهذا نكون قد انتهينا من أحاديث التوحيد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.